النبي عليه الصلاة والسلام يعاقب. والحسنات لأنه حينما يبتلى ببعض ذلك فهذه سيئة، فليبادر إلى الحسنة التي تمحوها. والحسنات ما هي؟ ما ندب الله إليه على لسان خاتم النبيين من الأعمال والأخلاق والصفات، وهذا يشمل كل ما أمر به من الواجب والمستحب، وكذلك ما كان طريقا إليهما من المباحات فإنه مأمور به أمر وسيلة إلى مقصود محمود مطلوب شرعا. قال: ومما يزيل موجب الذنوب المصائب المكفرة، تبع لما تقدم لما ذكر التوبة والاستغفار الأعمال الصالحة، قال: المصائب المكفرة كذلك التي تصيب العبد، وهي كل ما يؤلم من هم أو حزن أو أذى في مال أو عرض أو جسد أو غير ذلك، ولكن ليس هذا من فعل العبد. أما التي تقدمت وهي التوبة الاستغفار الأعمال الصالحة هذه فعل العبد، أما المصائب فهي من ليست من فعل العبد. هذا جاء في أخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام أنها مكفرة، من يرد الله به خيرا يصب منه، رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام لسعد بن وقاص: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه فإن كان في دينه صار الشد زيد عليهما، رواه النسائي غير حديث صحيح والحاكم. وكذلك رواه الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا أحب الله قوما ابتلاهم. وفي الصحيحين حديث مسعود قال إنك توعد إن يعني ذكر أنه مسه فوجد في بدن حرارة فقال: إني أوعك كما يوعك رجلان منكما، كما يوعك رجلان منكما، إلى غير ذلك من أخبار الصحيحة الصحيحين وغيرهما. والمصائب والمكفرات التي أشار صنف رحمه الله عشرة، ذكر التوبة والاستغفار والأعمال الصالحة والمصائب المكفرة، وش منها أيضا كذلك؟ نعم، داخل الأعمال الصالحة، هذا داخل الأعمال الصالحة. نقول كذلك الصلاة على الميت هذه أيضا من المكفرات، حينما صلي على الميت هذا من المكفرات. كذلك أيضا منها دعاء المسلمين له بعد ذلك، كذلك الشفاعة يوم القيامة، أهوال القبر، رحمة أرحم الراحمين، رحمة أرحم الراحمين، وربما أيضا شفاعة الأنبياء ومن معه كذلك أيضا. فهذه أنواع من المكفرات ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في غير هذا الموضع. قال: فلما قضى بهاتين الكلمتين حق الله من عمل صالح وإصلاح الفاسد، قال: وخالق الناس بخلق حسن وهو حق الناس. قضى: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة حسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، هاتان الكلمتان حق الله سبحانه وتعالى. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، هذا حق واجب عليك، وتقوى الله وهو أيضا السعي في زوال السيئة، إما بالتوبة فهو الأكمل أو بأن تتبعها بحسنة. عقب بماذا؟ بحق من؟ حق العباد أو حقوق العباد، وهو: وخالق الناس بخلق حسن وهو حق الناس. وبها يستقيم إيمان العبد إذا أصلح ما بينه وبين الله، وأصلح بينه وما بينه وبين ماذا؟ الناس. هذا هو الصلاح في الدين والدنيا، أن تصلح ما بينك وبين الله. ثم أيضا حينما تصلح ما بينك وبين الله فإن الله سبحانه وتعالى يصلح ما بينك وبين الخلق. ولعل من الحكمة والله أعلم أنه بدأ بقوله: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة حسنة، ثم قال: وخالق، لأنك حينما تتق الله سبحانه وتعالى وتتبع السيئة حسنة فهذا من أعظم الدواعي إلى ماذا؟ من أعظم الدواعي إلى ماذا؟ إلى الخلق الحسن. كيف هذا؟ لأنك أصلحت ما بينك وبين الله، ومن أصلح ما بينه وبين الله فإن الله يصلح ما بينه وبين الناس. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها وروى ابن حبان في وصية معاوية رضي الله عنه: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه ورضى عنه، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وسخط عليه الناس. وهذا في معنى الحقيقة، وهذا روى الترمذي مرفوع، لكن الصواب أنه موقوف كما عند ابن حبان الذي وقف أوثق. قالت رضي الله عنها: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه ورضى عنه. أنت حينما تتقي الله ولو سخط الناس رضي الناس، لأن القلوب بيد الله عز وجل، وأنت أرضيته سبحانه وتعالى، وهو الذي أمرك بذلك، والله سبحانه وتعالى تكفل من عمل صالح من ذهنها لنحيينه حياة طيبة، من ذهنها لنحيينه حياة طيبة. والعمل الصالح رأسه وتقوى الله، فإذا عملت فإذا أرضيته سبحانه وتعالى وعملت العمل الصالح طلبا لرضاه أحياك حياة طيبة. ومن الحياة الطيبة ماذا؟ ألا يكدر صفوك وعيشك بسخط إخوانك، بل إخوانك يعود دامهم حامدا راضيا. وهذا واقع كثير، تجده يقول فلان وإن فعل كذا وإن قال كذا فإنه والله صادق، والله إنه مخلص، والله إنه يحبه. هذا واقع. لماذا؟ لأنك لم تقصد أن ترضي أن ترضي الله. فأنت أصلح ما بينك وبين الله، أرضيه سبحانه وتعالى ولا تبالي بعد ذلك. يعود دامهم حامدا، غاضبهم راضيا، جافيهم مقاربا، سيئهم محسنا أبدا. وإن أساءوا فإنه كما تسفهم الرماد الحار، وهم لا يتحملون الرماد الحار، لا، كما تسفهم المل لا يصبرون عليه، سوف تنهزم نفوسهم، سوف تقبل قلوبهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل لما قال: يا رب إنني قرابة أحسن إليهم ويسيء إليهم وأحلم عنهم ويجهلون علي. إيش قال بعد ذلك؟ أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيء إليهم وأحلم عنهم ويجهلون علي. قال: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. رواه مسلم عن وغيره. أبدا، بس عليك بالحكمة. ليس معنى ذلك هو أن تدعي رضاه سبحانه وتعالى بأي طريق، لا، بالعلم، بالعلم والتقوى الحقيقية التي فيها رضاه وفيها رضا الناس بعد ذلك. قال رحمه الله: وجماع الخلق الحسن مع الناس أن تصل من قطعك بالسلام، أن تصل من قطعك، وأن تعطي من حرمك. أحسن إلى من أسأل كما تقدم الحديث، والدعاء له بظهر الغيب، وإذا قابلت لا بأس، والاستغفار والثناء عليه. الله أكبر، شوف انظر هذه القصة العظيمة، المصيحة عظيمة، ثم هذه الخصال نحن بعيد، ربما نكون بعيدين عنها. فالشيخ رحمه الله يوصينا أن نتمسك بالخصال: تطيب النفوس، تطيب القلوب، الدعاء، الثناء، إن كان يمكن الزيارة وتعطي، وقد تعطي من حوى الزيارة له، وتعطي من حرمك من التعليم تعطيه، فأما من أعطى واتقى. تعطي العطية ليست خاصة ولا تعطي من وجهك بالابتسام، تعطي من نفسك بالزيارة، تعطي من نفسك بالنصيحة، تعطي من نفسك لا تعطي. ربما العطية التي تطيب النفوس تعلو فوق المال، تعلو فوق المال، وتكون أحسن من المال وأرفع المال. إنكم لن تسعوا الناس مالك، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه. تعطي من حرمك من التعليم، تعطيه التعليم والمنفعة والمال، وتعفو عن من ظلمك في دم أو مال، يعني إذا كان العفو لا يترتب عليه ضرر. ولمن صبر ومن ذلك من عزمه. فإذا عفا عفوا لا يترتب عليه ضرر فهذا مطلوب، يعني الضرر العام، أما الضرر الخاص يتحمله لله عز وجل فهذا مطلوب. لكن حينما يعتدي إنسان بقطع الطرق مثلا فيقتل شخص أو يعتدي عليه فيعفو عنه ويكون عفو سبب لتجرؤه على الناس، هذا لا، أخذ الحق هو المتعين. ثم إنه تعلق بالحق حق عام، حق عام، وبعض هذا واجب وبعضه مستحب، يعني بعض ما دل عليه الشيخ رحمه الله من الأخلاق الصلاة والسلام والدعاء والاستغفار والإعطاء المال، شيء منه مستحب وشيء منه واجب، وهذا تفصيله يعلم من كلام أهل العلم. قال: وأما الخلق العظيم الذي وصف الله به محمدا صلى الله عليه وسلم فهو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به، لجميع ما أمر الله به مطلقا، وإنك لعلى خلق عظيم. يقول الشيخ رحمه الله: هذا الخلق العظيم هو الدين الجامع، وإنك لعلى خلق عظيم. ما والشيخ رحمه دائما ينقل عن السلف، مع أن الآية ينظر فيها العلم ويفسر مقتضى اللغة وما دل عليه المعنى يكون متضحا، ونحن نأخذ من كلامه الكلام المبني على التفسير باللغة أو تفسير القرآن بالقرآن أو بالسنة إلى غير ذلك. هكذا قال مجاهد وغيره، هذا هكذا قال مجاهد، وقول مجاهد هذا رواه ابن جرير، وقال من هو أرفع من مجاهد وهو شيخه ابن عباس عند ابن جرير. ابن مجاهد قال الدين، وإنك لعلى خلق عظيم قال على الدين، وابن عباس قال خلق عظيم دين عظيم، كلام ابن عباس أبلغ من كلام مجاهد، إنك لعلى خلق عظيم دين عظيم. كلما ترقيت في الدين، كلما ترقيت في هذا الخلق، كلما ترقيت في هذا الدين العظيم. والدين ثلاث مراتب: الإسلام، الإيمان، الإحسان، فتبلغ أعلى درجات الدين كلما عظم خلقه في الدين. قال: وهو تأويل القرآن. ايش معنى وإنك لعلى خلق عظيم؟ قالت عائشة كما قالت عائشة لما سألها رضي الله عن سعد بن هشام بن عامر، سألها عن هذه، قالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. وحقيقته هذا الخلق المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله تعالى بطيب نفس وانشراح صدر، هذا هو حقيقة الخلق العظيم، وهو يتأول القرآن، يعني يأتمر به، هذا معنى تأويله، العمل به فيمتثل أمره فعلا ويجتنب نهيه. وهكذا من أراد أن يتمثل القرآن فيكون خلقا له فيتأول به، أن يعمل به. وروى الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، لأتمم صالح الأخلاق. قال: وأما بيان أن هذا كله في وصية الله، في وصية الله سبحانه وتعالى، فهو أن اسم تقوى الله، يعني ما تقدم وصية معاذ، يعني هذه وصية مبنية على ما جاء في وصية معاذ رضي الله عنه، فهو أن اسم تقوى الله سبحانه وتعالى، نعم، يجمع فعل كل ما أمر الله به إيجابا واستحبابا، وما نهى عنه تحريما وتنزيها. وهذا تقدم معنا أنه مبني على الأحكام ماذا؟ التكليفية، وهي ماذا؟ الواجب والمستحب، ويقابله المحرم والمكروه، وذكرنا أن المباح طريق إليها، وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد. حقوق الله سبحانه وتعالى إما حقوق يجب امتثالها وهي الحدود، حدود يجب العمل بها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. الحدود التي لا تعتد التي لا يجوز تعديها هي الحدود الواجبة التي حدها سبحانه، كالصلاة والصوم والحج والزكاة سائر ما أوجب الله، حدود محددة لا يجوز تعديها. فلا تصلي الصلاة المفروضة قبل وقتها، ولا يجوز أن تخرجها عن وقتها، والزكاة لا حد لها وقت، وصوم رمضان له وقت، فلا يصح صوم رمضان واجب قبله ولا يجوز بعده إلا لمن كان معذورا. فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام، هذه حدود واجبة، تلك حدود الله فلا تقربوها، حدود محرمة لا يجوز قربانها، ولا تقربوا الزنا، فهذه حدود محرمة يعني لا يجوز قربانها، لا يجوز انتهاكها. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبته الصراط سوران، وفي السورين ستور، وعلى رأس الصراط داع يدعو، كلما أراد أن يرفع ستر منها نادى اتق الله فإنك إن تفتح تلجه، الحديث إياك إياك يحذرك، اسلك هذا الصراط المستقيم، استقيموا ولا تعودوا، استقيموا ولا تكونوا رواغين، لا تروغوا رواغان الثعلبان أو الثعلب كما قال عمر رضي الله عنه، إن ربي على صراط مستقيم، استقم كما أمرت، هكذا وصيته، ولا تنتهك الحدود ولا المحارم ولا ترفع الستور، فإن ثم الضلال والهلاك حينما تترك الصراط والطريق الجادة وتذهب إلى الأودية إلى الجبال، هناك الثعابين، هناك الحيات، هناك العقارب، هناك الذئاب التي تهلك النفوس من الشرك والبدع والكفر والمعاصي، كلها مفاسد، كلها نجاسات مهلكة. فلذا قال الشيخ رحمه الله، وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد، لكن لما كان تارة يعنى بالتقوى خشية العذاب المقتضية للانكفاف عن المحارم جاء مفسرا في حديث معاذ، لأن التقوى من الوقاية، وكثيرا ما تأتي كما قال رحمه الله خشية العذاب، فجاء الحديث اتق الله، وأن تكون لهذا ولهذا، ولأن توقي السيئات من أعظم أسباب الإقبال على الحسنات، وانتهاك المحرمات من أعظم أسباب ضعف الإقبال على الطاعة، وهذا مشاهد. أنت حينما تعرف إنسان محافظ على الصلاة، محافظ على جلسة الذكر، تفقده زمان، أين هو؟ حينما ترى السبب أنه وقع في بعض الموبقات أو بعض المعاصي، فهي التي أثقلت وهي التي أبعدت عن عمل الخيرات، ولهذا هما متلازمان، من حافظ على ما أمر الله به سبحانه وتعالى كان سببا في الوقاية من المحرم، ومن اتقى المحرمات كان سببا في الإقبال على الطاعات. وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الترمذي صحه، قيل يا رسول الله ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال تقوى الله وحسنهم. قيل وما أكثر يدخل الناس النار؟ قال الأجوفان، الفم والفرج. وحديث جيد رواه الترمذي، وهذا مفسر، قال تقوى الله وحسن الخلق، قيل وما أكثر يدخل الناس النار؟ قال أجوفان، الفم والفرج. ذكر في هذا جعل التقوى تقوى الله وحسن الخلق، وعطفها عليها في الحقيقة من باب عطف الخاص على العام، لكن نص عليه لأهميته. هل هو تخصيص مطلق أو تخصيص بالذكر؟ تقوى الله وحسن الخلق هنا. هل هو تخصيص من العموم خارج من العموم أو هو داخل في العموم؟ داخل العموم، إذن لا يكون تخصيصا. وهنا قاعدة أصولية يقولون ذكر الخاص، ذكر الخاص أحسن، نعم، يقولون ذكر الخاص الموافق للعام لا يقتضي تخصيصا. أنت حينما في قوله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، الصلاة الوسطى هل هي خارجة من الصلاة ولا داخلة؟ نص عليها لماذا؟ لأهميته. قال سبحانه من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، هل جبريل وميكائيل داخلا في العمائك ولا ليس داخلين؟ نص عليهما لأهميتهما، يعني هما ذكر مرتين، ذكر مرتين، المرة الأولى بالعموم والمرة الثانية بالخصوص تأكيدا لهما، مثل ما تقول أكرم الطلاب وأكرم أحمد ومحمدا، هل هما خارجان وإلا داخلا في العموم؟ طيب نصصنا عليه ماذا؟ تريد أن تخص هذين بإكرام ماذا؟ أكثر، فليس خاص، ولها ذكر الخاص الموافق لا يقتضي التخصيص. طيب، يعني أنه ليس منافيا يمكن أن يجمع بينهم، ولهذا قال تقوى الله حسن خلق. فلما قرنه يعني ذكر التقوى إذا أطلقت دخل فيها فعل الواجبات ترك المحرمات، وعند التفصيل تكون حينما نذكر مثلا الواجب أو المأمور به والمنهي عنه تكون التقوى تارة هذا وهذا، ويقال تقوى الله وحسن الخلق. قيل ما يقصد النار؟ قال أجوف الفم والفرج، واتقاؤهما اتقاؤهما من التقوى، اتقاؤهما والوقوع فيهما انتهاك للمحرم. جاء مبسرا في حديث وكذا حديث وريه روى الترمذي وصححه، قيل ما أكرم الجنة النجن قال تقوى الله وحسن الخلق. نعم، وهذا تقوى الله حسن الخلق بالحقيقة، تقوى الله حسن الخلق هذا يشمل المشروع الواجبات أو المأمور به ويشمل منها، ولهذا ذكر ضدة وهما الأجوفان من الفم. صحيحين من يضمن لي حسان سعد السعيد من يضمن لي ما بين فرجيه وما بين فكيه أضمن له الجنة، أضمن له الجنة. وفي الصحيح عن عبد الله الصحيح أطلق يراد بالبخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمن إيمانا أحسنهم خلقا. وهذا حديث صحيح لكن ليس في الصحيح، هذا عند أبي داود والترمذي، فهذا العزو يعني العزو إلى الصحيح وهم للشيخ رحمه الله، لكنه في السنن، سنن أبي داود والترمذي. فجعل كمال الإيمان في كمال حسن الخلق، ومعلوم أن الإيمان كله تقوى الله، جعل الإيمان في كمال حسن الخلق، أكمل المؤمنين أحسنهم خلقا، فجعل كمال الإيمان في كمال حسن الخلق، ومعلوم أن الإيمان كله تقوى الله سبحانه، وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. وإشار إلى ما تقدم في قول كان خلقه القرآن، فهو على في الإيمان حتى بلغ هذا الكمال، فكان أكمل المؤمنين خلقا. وهذا بين في الحقيقة الذي يحسن خلقه مؤمنا بالله سبحانه وتعالى مصدقا محتسبا أجر الثواب يحسن عمله، لأن الذي يحسن خلقه يحسن ظنه بربه، يحسن ظنه بإخوانه، فتحسن عبادته، من حسنت ظنونه حسنت عبادته. وهذا هو أعلى الدرجات وأكملها في العلو، ولهذا قال أكمل من أحسنهم خلقا. وفي حديث الترمذي عند من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه ما وضع شيء أثقل في الميزان من خلق حسن، خلق حسن. وتفسير أصول التقوى وفروعها لا يحتمله هذا الموضع، فإنها الدين كله الدين كله كما تقدم لأنها فعل فعل المأمور وترك المنهي. لكن ينبوع الخير وأصله إخلاص العبد لربه عبادة واستعانة. المعنى أنه إذا أردت أن تتحقق هذه التقوى الموصوفة بهذه الصفات العظيمة فعليك أن تسلك مسلكها حتى يتيسر لك تقواه سبحانه وتعالى التي هي أصل الدين وفصله، وذلك بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى. فلا يمكن أن تستقيم الاستقامة المطلوبة في أمور دينك فيما بينك وبين الله وما بينك وعباد إلا بأن تستعين به سبحانه وتعالى. قال إياك نعبد وإياك نستعين. قدم المعمول إذان بالاهتمام بالشيء وإياك نستعين، لا نعبد غيرك ولا نستعين بغيرك، وهذا إشارة إلى أن يستعين ربه في كل شيء في العبادة. ولهذا إذا سمعت المؤذن يقول حي على الصلاة حي، ماذا تقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، استعانة بالله. وهذا في الحقيقة من أعظم ما يعين العبد، وكثيرا ما نفرط في إجابة المؤذن فيضعف العبد ويكسل عن الحضور وفي الحضور وبعد الحضور، فيكسل في الحضور إليها فيفوته بعض الخير قبلها، ثم يكسر في الحضور فيها والإقبال عليها، ثم يكسر أيضا بعدها فيما شرع بعدها من أعمال من الذكر من الأذكار الموظفة والسنن الراتبة أو المطلقة بعدها. قال وفي قوله فاعبده وتوكل عليه، قرن العبادة بالتوكل وهو من أعظم المعينات، فإذا عبده وتوكل عليه فإنه لا يعوقه عمل عن العبادة، لأنه حينما يتوكل عليه سبحانه وتعالى فإن الله يكفيه ما همه، فيعبده ويتوكل عليه ويجعل كل عمله عبادة لله سبحانه وتعالى، حتى في أموره العادية يتوكل عليه ويعبده متوكلا. العبادة المحضة وما كان وسيلة إليها، وفي العادات المحضة حتى تنقلب عاداته عبادات. فاعبده وتوكل. وفي قوله عليه توكلت وإليه أنيب وحده سبحانه وتعالى، فلا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، وهو حسبنا ونعم الوكيل سبحانه وتعالى. وفي قوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له في أمورك كلها، في العبادة في طلب الرزق في كل شيء، فإنه إن وكل العبد نفسه وكل إلى ضيعة وعجز ومهانة وضعف ولا تتيسر أموره وإن صغرت، ومن توكل عليه سبحانه وتعالى تيسرت أموره وأعين في عبادته وفي معاملته وبورك له في أوقاته وأحواله وأمواله وأولاده وجيرانه وأصحابه مهما حصل له، فإن الله سبحانه وتعالى يكفيه ما أهمه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالتقوى هي مفتاح كل خير، تيسر الأمور، تيسر الأرزاق، تيسر الخيرات مهما استصعب الأمر. فمن اتقى الله سبحانه وتعالى تيسرت أموره واتسعت وصلحت أحواله وبورك له بكل شيء. قال رحمه الله بحيث يقطع العبد تعلق قلبه من المخلوقين. هذا هو حق التوكل، أن تعمل بجوارحك لكن قلبك معلقا به سبحانه وتعالى انتفاعا به أو عملا لأجله. فلا تسأل الناس شيئا أبدا، اجعل مسألتك لله مهما صغر الشيء. إياك نعبد وإياك نستعين، إياه واسأل، ولا تحقرن شيء من الأمور التي تسألها ربك سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام بايع أناسا من أصحابه، بايعهم هل بايعهم على الموت في سبيل الله؟ هل بايعهم على الجهاد؟ بايعهم على ماذا؟ بايعهم بيعة عظيمة، لكن ثم أسر إليهم كلمة قوية، يعني خصوص بايعهم ثم أسر إليهم كلمة خاصة إشارة إلى عظم هذه الكلمة. يقول عوف مالك وهم كانوا سبعة أو نحو ذلك عدد، وأسر إليهم كلمة خفية. ما هي هذه الكلمة؟ ما هي هذه الكلمة؟ أسر إليهم كلمة خفية. نعم، هذا ورد في الحديث الصحيحين في حديث عبادة، لكن في حديث عوف مالك ألا تسأل الناس شيئا. قال عوف فلقد رأيت بعض أولئك القوم يسقط صوته فلا يسأل، يعني يكون هو على الفرس أو على الدابة من الإبل وغيرها يسقط صوته، ولا شك أن النزول في مشقة، وأخوه بجواره واقف يمكن أن يأخذه، ما يقول ناولني صوته، ينزل فيأخذ صوته. ألا تسأل الناس، بعض الناس معتاد يسأل ولو تأخر عن أخوه وجد في نفسه، لا تسأل، لا تعلق، ليس معنى ذلك أنك ما تسأل، لا، لكن مهما كنت مستغنيا على وجه ليس فيه مشقة فأدي العمل أنت ولا تسأل الناس، يعني لا تسأل. الصوت الواحد، بل وبايع أبا ذر وأبا بكر بيعة خاصة، وعند أبي داود بسند صحيح عن لعل عن ثوبان رضي الله عنه أنه عليه السلام قال نعم من يضمن لي ما بين فكيه وأن لا يسأل الناس شيئا. نعم ألا يسأل، لكن الشاهد ألا يسأل الناس شيئا، قال أضمن له الجنة، أضمن له الجنة. لماذا؟ شوف، حتى تعلق قلبك، تحرر قلبك، فلا تسأل أحد، اسأل ربك حاجتك كله. وسيأتينا حديث في هذا المعنى، ولا حديث كثيرة، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وفي حديث تميم من لم يسأل الله يغضب عليه. قال رحمه الله حيث يقطع العبد تعلق قلبه من المخلوقين انتفاعا بهم أو عملا لأجلهم، ويجعل همته ربه تعالى، وذلك بملازمة الدعاء له في كل مطروف من فاقة وحاجة ومخافة وغير ذلك. حتى ذكر الفاقة والحاجة، وأنه لا يسأل لأن السؤال مذلة، نفس السؤال مذلة للسائل، وإذا للمسؤول، وتعلق بغير الله. ثلاث مفاسد، ثلاث مفاسد ليست واحدة، وكل واحدة من المفاسد ينبغي اتقاؤها، فكيف إذا اجتمعت؟ فكيف إذا بالغ السائل؟ ولهذا إذا آذى حرم، والسؤال المؤذي أحيانا عن غير المال أو شيء يكون حاجة فاقة ينهى عنه، ينهى عنه. يعني لو بعض الناس مثلا حينما يأتي ضيف من بلد بعيد يبالغ في الإلحاح عليه في تناول الطعام، وذاك قد يكون في إحراج له، فيبالغ ويرى أن هذا نوع من السؤال المنهي عنه، فيه أذية. إلا إذا علمت أنه يمتنع حياء فيرغب أن تؤكد، هذا لا بأس به، لكن حينما يغلق ظنك أن تعلم أن الرجل مرتبط مثلا، أو أن الرجل يشق عليه فتصر عليه وتحلف عليه ولا تبالي، بعض الناس لا يبالي، أهم شيء أنه يسير، وربما هو كاره يستجيب لك كاره، وأحب ما إليه متى تقدم الطمع حتى يخرج. هذه ليست كرامة في الحقيقة، كان كرام الظاهر، لأن كرام الحق وإكرام النفوس، أما مجرد أن تلح عليه إلحاحا فيه إذا هذا ليس بإكرام، وهذا نوع من السؤال المنهي عنه كما نص عليه بعض شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم. كما إلا علمت بالقرائن أن بعض الناس ربما لا يدري عن أخيه فلا يريد أن يستجيب خشية أن يحرجه، أو خشية أنه ليس له رغبة فأن تبين له بلحاحك أن الأمر أحب إليك، هذا لا بأس به، وهذا يتبين بالقرائن، أما بغير ذلك فلا. ولهذا قال عليه السلام: إن أحد يسأل عطية يذهب يتأبطها نار. قالوا: على ما تعطي؟ قال: يأبون إلا يسأل يأبى الله لي البخل. يعني إذا بالغ السائل في السؤال، وهذا مسألة سؤال المال ربما يكون حراما حينما يؤذي، وهذه رواية عند أحمد بن حديث سعيد الخدري رضي الله عنه. والعم نعم ومخافة وغير ذلك، يعني تخاف الله سبحانه وتعالى وتلجأ إليه، فإذا لجأت إليه فإنه يطمئن قلبك ويهدي روعك سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: ومن أحكم هذا فلا يمكن أن يوصف ما يعقبه ذلك، ما يعقبه ذلك يعني ما يعقبه ذلك من الخير والهدى والصلاح بما يقع في قلبه من الراحة والطمأنينة، فيكفيه الله سبحانه كل شيء حينما يتعلق قلبه بالله، فالله يكفيه. ومن ترك شيئا اتقاء الله سبحانه وتعالى فإن الله يعوضه خيرا، وإنك لن تدع شيئا اتقاء الله إلا عوضك الله خيرا منه. ومن أحكم هذا فلا يمكن يوصف ما يعقبه ذلك. وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض فإنه يختلف باختلاف الناس، يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاتهم، وما يناسب أوقاتهم. فلا يمكن فيه جواب مفصل لكل أحد، فلا يمكن فيه جواب مفصل لكل أحد، لكن هو كالإجماع بين العلماء، هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره، بالله وأمره. قال: وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض فإنه يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاتهم. الإخوان تبغى الدرس ينتهي متى؟ احنا نعم احنا بقي عندنا الآن بقي نعم نعم الدرس وقته متى؟ نعم لا الإخوان بلغونا إلى متى؟ بعد المغرب، بعد العصر، بعد المغرب إلى متى؟ طيب أنا ما فهمت عليكم تقول نعم إيه نعم نعم فعليت وين وين فيه؟ شوف فعاليات عندنا موعد بعد المغرب، كيف فعاليات؟ ما ندري عنها يعني احنا الان ننتهي متى يعني؟ الى متى الان؟ نعم وبعد المغرب، لان على اسم ودي نبتر الموضوع بتر، لان كلام شيخ الاسلام مهم، اقول ودي نبتر كلام شيخ الاسلام، فان رايت نستمر العشاء والا انتم ها؟ نعم في أحد إخواني ما عنده رغبة يعني؟ أقول في أحد من إخواني المقصود الدرس الآن بعد المغرب وبعد العشاء بعد العصر بعد هنا يعني؟ طيب أنا طبعا جاي الخبر البارح، أنا كنت في المدينة ما عندي خبر، جاي الخبر حتى ما علمت على الدرس إلا البارح أصلا، يعني جاي الخبر وأنا على الطريق جاي المدينة، جاي الخبر أن في درس اليوم وأنا كنت غافل عنه، وبلغوني عن الدرس أنه ولا ما عندي خبر، حتى الكتاب أتيت بالفتاوى وما عندي أصل كتاب. فإذا أردتم ننتهي الأمر راجع إليكم، يعني إحنا يعني نحاول نختصر الكلام. إذا كان درس ها هنا ولا جامع ثاني؟ لا 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 لا، الدرس هنا درس شيخ. لا خلاص ما أنت أقول ننتهي، لكن نحاول نستعد إن شاء الله. طيب، قال رحمه الله: أما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض فإنه يختلف باختلاف الناس، لكن نريد نستمر بعد المغرب، إن كنا نتأخر قليل يعني لو بين أذان وإقامة نتأخر بعض الشيء حتى يمكنها المادة إن شاء الله. فإنه يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاتهم. وهذا من الشيخ رحمه الله يبين أن أفضل الأعمال يختلف ماذا؟ من شخص إلى شخص، من شخص إلى شخص. وإن كانت هنالك أعمال هي أفضل مطلقا، فالشيء المفضول قد يكون ماذا؟ فاضلا، والفاضل قد يكون مفضولا بحسب المخاطب. وهذا هو أولى ما يجاب عن الأخبار التي جاءت عن النبي عليه السلام في أن أفضل عمل كذا، فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحد، لكن مما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره. شف العلماء، شف كلمة العلماء بالله وأمره، لماذا قال العلماء بالله وأمره؟ لأن هناك علماء بالله ليسوا علماء بأمره، وعلماء بأمر الله ليسوا علماء بالله، فالعلماء ثلاثة: عالم بالله وأمره، وهؤلاء هم من رؤوس العلماء، وعالم بأمر الله لكن ليس عنده إجلال ولا خشية لله سبحانه وتعالى، وعالم ثالث ما هو عالم بالله ولا يعلم ماذا أمره، يعني عنده إجلال وخشية لكن ليس عنده علم بماذا بالحلال والحرام. وهذا قاله جمع من أئمة، سفيان الثوري وغيره رضي الله عنه، ويحيى بن معاذ الرازي، وأبو حيان التيمي، يحيى بن سعيد وغيرهم. إن ملازمة ذكر الله دائما هو أفضل ما شغل العبد به نفسه في الجملة، لأن الذكر من أجل الأعمال، فاذكروني أذكركم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ولذكر الله أكبر. والأحاديث في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام في فضل الذكر، وهو أيسر الأعمال، من أيسر الأعمال ومن أجلها. وعلى ذلك دل حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم: سبق المفردون، قالوا: يا رسول ومن المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ماذا؟ هم الموحدون، يطبق المفردون والمفردون. وفيما رواه أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الله جنده، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم تضربوا أعناقهم ويضرب أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. وهذا حديث رواه أحمد والترمذي وحديث صحيح. وقال في الحديث الآخر عند الترمذي: إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه، وهو ملاق قرنه. والدلائل القرآنية والإيمانية بصرا وخبرا ونظر على ذلك كثير. الدلائل القرآنية والإيمانية بمعنى دلائل القرآن واضح من الكتاب والسنة فضل الذكر، والإيمانية بما يعقبه من الأنس واللذة والراحة، وبصرا وخبرا بمعنى أننا نعلم ونخبر من أحوال أهل العلم الذين يجدون من الأنس والراحة في الذكر ما لا يجده غيرهم، بل هو أنسهم وهو راحتهم وهو قوتهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: غيرهم من العلم هذا قوتي وهذا غداي، ولو لم أتغدى لسقطت قواي، أو قال خارت قواي. والدلائل في هذا كثيرة، والقصص في هذا كثيرة. وقال عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه وفاطمة لما سأله قال: أدلكم على خير لكم من خادم؟ سبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبرانه كم 34 فذلك خير لكما من خادم. قال بعض العلم معنى ذلك أن من قال هذا الذكر فإنه من أعظم أسباب ماذا؟ القوة، أعظم أسباب القوة، لأنه يعطي الروح قوة، وهذه هي القوة الحقيقية. ولهذا قد ترى شيخا كبيرا كبير السن ضعيف البنية يقوم نشيطا للصلاة، صلاة الفجر، وترى شابا مصحح البدن قوي البنية كيفة. فالقوة قوة البدن، قوة الهمة والعزيمة، هذه القوة الحقيقية. حينما يعلمها العبد، يعلم حقائق الإيمانية بذكره سبحانه وتعالى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ إذا اطمأنت النفس انطلقت وانبعثت في عمل الخيرات واجتهدت وألست ولم تجد تعبا، بل تجد النشاط، بل أنسها فيما يتعب غيرها، فترى غيره يجد الكسل والملل والضعف. أما من يقبل على ربه سبحانه وتعالى فهي أنسه. قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه كان الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام الصلاة. انظر، يهادى بين الرجلين، يحمل، يحمله اثنان حتى يقام في الصف. لماذا؟ ما الذي حمل ذلك؟ هو معذور، أنسهم وراحتهم لا يستطيع أن يصبر عن الصلاة مع الجماعة. وأقل ذلك أن يلازم العبد الأذكار المأثورة من عن معلم الخير وإمام المتقين، لأن المقام مقام وصية بالتقوى. ولهذا قال: وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم كالأذكار المؤقتة في أول النهار وآخر. الورد في الوارد والذكر الوارد في كثير من الأخبار وجع النبي عليه الصلاة والسلام في أول النهار وفي آخره، وهي كثيرة، وهي موجودة في كلام أهل العلم وفي الكتب المصنفة في عمل اليوم والليلة وفي كتب الأذكار، وهي مصنفة مطبوعة موجودة ولله الحمد. وعند أخذ المرجع في الأخبار الكثيرة الصحيحة، عند أخذ المرجع وعند الاستيقاظ من النوم وأدبار الصلوات بعد الصلوات المكتوبات والأذكار المقيدة، يعني في أحوال مثل ما يقال عند الأكل والشرب واللباس والجماع، فهذه أحوال يشرع فيها ذكر خاص، دخول المنزل والخروج منه ودخول المسجد والخروج منه، وأذكار السفر وما أشبه ذلك، وأذكار المطر ونحو ذلك، والأكل والشرب والجماع ودخول المنزل والمسجد والخلاء والخروج. وهذه كلها أخبار صحيحة، فالأكل والشرب ورد في أخبار صحيحة، والجماع حديث ابن عباس الوارد في حديث ابن عباس وكذا وهو عند البخاري، وكذلك دخول المنزل والمسجد والخلاء والخروج منه. دخول الخلاء هذا في الصحيحين، أما الخروج منه ورد في حديث رواه الخمسة من حديث عائشة رضي الله عنها، وهو جيد عند جمع من أهل العلم. وعند المطر، عند المطر اللهم صيبا نافعا في البخاري، وعند مسلم كان إذا رأى المطر قال رحمة عليه الصلاة والسلام. والرعد أيضا لم يثبت في حديث صحيح، لكن وجاء عند الترمذي: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. حديث فيه ضعف طريق الحجاج مرطات، وفيه رجل مجهول أيضا. وثبت من حديث عبد الله بن الزبير عند مالك الموطأ موقوفا عليه، كان إذا سمع قال: سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، إلى غير ذلك. وقد صنفت له كتب سمات بعمل يوم والليلة، مثل كتاب النسائي وابن السني، وكتاب ثالث أيضا لم يطبع، وكتاب المعمل الحسن بن علي المعملي رحمه الله. قال: ثم ملازم، نعم، الحمد لله رب العالمين. يقول الشيخ رحمه الله: ثم ملازمة الذكر مطلقا وأفضله لا إله إلا الله. ذكر الذكر عموما ثم ذكر لا إله إلا الله، لأن ثبت الحديث أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وقد تعرض أحوال يكون بقية الذكر مثل سبحان الله والحمد لله والله أكبر، كذلك لا إله إلا الله معها ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الأربع كلمات الأربع ثبت صحيح مسلم وأنها خير الكلمات وهن من القرآن ولا حول ولا قوة إلا بالله. وردت الخمس هذه مع الأربع عند النسائح سعيد الخدري وأنها الباقيات الصالحات. وكذلك ورد صحيحين أبي موسى أنه قال في لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة لما قال ادركني وأنا أذكر الله فيما بين ونفسي قال ما تقول يا ابن قيس قال قلت أذكر الله فيما بين ونفسي قال أدلك على كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. وزيادة صحيح ولا ملجأ ولا منجأ من الله إليه قال لا ملجأ ويقال ملجأ من الله إلا إليه. ثم ولا حول ولا قوة إلا بالله أفضل منه. ثم يعلم أن كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله من تعلم علم وتعليمه وأمر المعروف ونهي عن المنكر فهو من ذكر الله، بل هو من أعظم الذكر، لأنه دراسة كلامه سبحانه وتعالى والتدبر فيه، فتدبر كلامه فهو ذكر مع تعلم علم وتدبر وتفهم، فهو أعظم من مجرد العمل، فهو علم وعمل، عالم بالله، علم بالله، وعلم بأمر الله، وهذا هو رأس العلم، وهو الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهذا هو الذكر الأعلى والأنفع، وهو العلم النافع الذي يورث العمل الصالح بتعلمه والعمل به وتعليمه. ولهذا من اشتغل بطلب العلم النافع بعد أداء الفرائض أو جلس مجلس فقه يتفقه أو يفقه في الفقه الذي سماه الله ورسوله فقها، من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين، فهو هذا أيضا من أفضل ذكر الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فهذا من أفضل ذكر الله. وعلى هذا إذا تدبرت لم تجد بين الأولين في كلمات في أفضل الأعمال كبير اختلاف. المعنى أن مع كلماتهم متفقة، إنما قد يقول هذا لك أفضل لأن الذي سأله يقول هذا العمل أفضل، وآخر يقول هذا لك أفضل، فالاختلاف بحسب حال السائل. وما اشتبه أمره على العبد فعليه بالاستخارة المشروعة، ثابت في صحيح البخاري، يعني عليه بالاستخارة المشروعة ثابت صحيح البخاري من حديث جابر، فما ندم من استخار وما خاب من استشار، هذا معنى صحيح لكن لا يثبت. هو حديث رواه الطبراني من طريق طبعا الأوسط والصغير من طريق عبد القدوس بن عبد السلام ابن عبد القدوس ابن حبيب، وهذا سناد تالف، فجدهم الأعلى عبد السلام عبد القدوس عبد الحبيب هذا كذاب، وابنه عبد السلام هذا متروك، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح، ودلت على الاستخارة الأخبار الصحيحة. نعم، فما ندم الاستخارة الله تعالى ليكثر من ذلك ومن الدعاء، فإنه مفتاح كل الخير، لأنه يستخير ربه سبحانه وتعالى ولا يعجل كما في الصحيحين، فيقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي، وإذا استخار ربه فلينصرف إلى ما يعمل، فلا ولا يشترط أن يميل قلبه، لكن الشرط أن لا يكرهه ويجد انصرافا كليا عنه، وليتحرى الأوقات الفاضلة كآخر الليل لأنه وقت النزول إلهي، وأدبار الصلوات المكتوبات تعقب هذه العبادة هو الثناء، فإذا أثنى العبد على ربه سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك دعا فهو حري بأن يجاب، وعند الأذان لأنه من أوقات الإجابة، أنه وقال عليه الصلاة والسلام لما قيل له من حديث عبد الله بن عمرو قيل يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، قال قل كما يقولون ثم سل تعقب، والأخبار في هذا كثيرة. وقال عليه الصلاة والسلام الدعاء لا يرد بين الأذان يقام، حديث أنس عند أبي داود والترمذي. وقت نزول المطر، وقت نزول المطر ما ثبت في حديث جيد حديث ثابت، إنما ثبت أنه قال اللهم صيبا نافعا وقال رحمة، وجاء في حديث أبي سهل بن سعد الساعد عند أبي داود ساعتان قلما تردان حين ينزل المطر وحين يلحم بعضهم بعضا، يعني وقت الجهاد، وهذا فيه ضعف. وأما أرجح المكاسب فالتوكل على الله والثقة بكفايته وحسن الظن به، وإذا حسن الظن بالله سبحانه وتعالى فيقول عليه فيقول الله عز وجل في حديث قدسي أنا عند ظن عبدي بي، وحسن الظن من حسن العبادة كما عند أبي داود، وذلك أنه ينبغي للمهتم بأمر الرزق أن يلجأ فيه إلى الله وأن يدعوه، كما قال سبحانه فيما يأثر عنه نبيه يعني في الحديث قدسي كلكم جائع، وهذا لكل العباد لأن كل من صيغ العموم إلا من أطعمت فاستطعموني يطعمكم، يا عبادي كلكم عائلا من كسوت فاستقسوني أكسكم، فلا يلجأ إلى غيره، بل يلجأ إليه ويسأله سبحانه وتعالى. فيما روى الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسأل أحدكم رب حاجته كلها حتى أشس عنانه، إذا انقطع فإنه إن لم يسره لم يتيسر. هذا الحديث رواه الترمذي وقطن ابن نسير، والحديث ورواه الترمذي من طريق آخر صالح بن عبد الله الباهلي، فأرسله عن ثابت ووصله قطن، والأرجح رواية من أرسله لأنه ثقة. أما زيادة فإنه إن لم يسره لم يتيسر ليست عند الترمذي، فينظر أين هذه الرواية. وقد قال الله تعالى في كتاب: واسألوا الله من فضله، فتسأله سبحانه وتعالى ولا تسأل غيره كما تقدم، بل اجعل سؤالك ورغبتك له سبحانه وتعالى. وقال سبحانه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هذا أمر، هذا أمر، وهل هو للوجوب أو نقول يعود إلى ما كان عليه الأمر قبل ذلك، فالانتشار قبل الصلاة كان مباحا فيكون بعد الصلاة، وهذا هو الصحيح في الأمر بعد الحظر. ما حكمه؟ هل هو للإباحة؟ الصحيح أنه يعود إلى الحال التي كانت عليه قبل الحظر، مثل قول: فإذا حللتم فاصطادوا، فإذا انشرحتم فاقتلوا المنشد حيث وجدتموهم، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. كل هذه الأوامر، كل هذه الأوامر بعد حظر، فتعود إلى ما كانت عليه قبل الحظر. وهذا وإن كان في الجمعة فمعناه قائم في جميع الصلوات، قائم في جميع الصلوات لوجود المعنى، وإذا اجتمع في المعنى فيجعل صلاة الجمعة كالأصل وسائر الصلوات كالفرع، والحكم هو الانتشار، والعلة هو أنه سوي بالصلاة فهو قياس تام الأركان، أو يقال إنها تلحق من جهة العموم، من جهة العموم أنها عامة، وأنه إذا صلى بعد ذلك أسأل الله سبحانه وتعالى من فضله فهو من أسباب الخير. قال هذا نعم. ولهذا والله أعلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدخل المسجد يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج يقول: اللهم يسر فضلك. وهذا عند مسلم، وقد قال الخليل صلى الله عليه وسلم: فابدأوا عند الله رزق واعبدوا واشكروا له إليه ترجعون. وهذا أمر، والأمر يقتضي الإجاب، فالاستعانة بالله واللجأ إليه من أمر رزق وغيره أصل عظيم كما تقدم. ثم وهو من أعظم أسباب تيسير الرزق. ثم ينبغي له أن يأخذ المال بسخاوة نفسه يبارك له به، كما في الصحيحين إذا أخذه بسخاوة بورك له، وإلا كان كالذي يأكل ولا يشبع، ولا يأخذه بإشراف وهلع، بل يكون المال عنده بمنزلة الخلاء الذي يحتاج إليه من غير أن يكون له في القلب مكانة. والسعي فيه إذا سعى كإصلاح الخلاء، المعنى أنه يكون العمل وطلب المال كموضع قضاء الحاجة، كموضع قضاء الحاجة، فلا يكون شاغلا لقلب، بل يكون في يده، فليكون في يده ويجعل سبب الاستعانة على الخير. وفي الحديث المرفوع الذي رواه الترمذي: من أصبح والدنيا همه شتت الله عليه شمله وفرق عليه ضيعته، ولم يأت من الدنيا إلا ما كتب له. ومن أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله عليه شمله وجعل غنى في قلبه وأتت الدنيا وهي راغمة. وهذا الحديث رواه الترمذي من حيث أنس وفي ضعف، لكن رواه ابن ماجه من حيث زيد بن ثابت بإسناد صحيح، وفيه أن الله يجمع شمله إذا أصبح والآخرة همه جمع على شيء شمله، وبضده إذا أصبح والآخرة همه فرق الله عليه شمله. وهذا كما سيأتي أيضا في كلام صنف. قال: وقال بعض السلف: أنت محتاج إلى الدنيا، أنت محتاج الدنيا، وأنت إلى نصيب الآخرة أحوج، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة مر على نصيبك الدنيا فانتظمه انتظاما. وهذا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه رواه وكيع في الزهد بسند ضعيف، ومعناه الصحيح أنه يقول: أنت محتاج إلى الدنيا، ولا تنسى نصيبك في الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، وأنت إلى نصيبك من الآخرة في أحوج، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة وأصبحت وأمسيت وهذا همك، فإن الله عز وجل يكفيك ما همك من أمر دنياك ويجمعها لك، فيجعل غناك في قلبك، ويجمع لك شملك، ويقر عينك سبحانه وتعالى، فينتظم نصيبك من الآخرة نصيبك من الدنيا. وإن بدأت بنصيبك من الدنيا فاتك نصيبك من الآخرة وتنكد عليك نصيبك في الدنيا، إذ لا تطيب الحياة ولا يطيب المال ولا الطعام ولا الشراب إلا بأن تصلح ما بينك وبين الله. فإذا أصلحت ما بينك وبين الله فإن الله سبحانه يصلح ما بينك وبين الخلق. قال: فأما تعيين مكسب على مكسب من صناعة أو تجارة أو بناية أو حراثة أو غير ذلك فهذا يختلف باختلاف الناس، ولا أعلم في ذلك شيئا عاما، لكن إذا عن للإنسان جهة فليستخر الله تعالى فيها الاستخارة المتلقاة عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم، فإن فيها من البركة ما لا يحاط به، ثم ما تيسر له فلا يتكلف غيره إلا أن يكون منه كراهة شرعية. والمعنى أن هذه المكاسب التي يريد أن يكتسبها العبد فقد تكون صناعة وقد تكون تجارة وقد تكون زراعة، وهذا يختلف باختلاف الحال، وقد اختلف العلماء في أفضل المكاسب، لكن ينظر العبد ما يكون أصلح له. وأما ما تعتمد عليه من الكتب في العلوم، وهذا كله جواب لسؤال من سأله فيما يصلح حاله في الدين، والدنيا، فهذا باب واسع، وهو أيضا يختلف باختلاف نشأ الإنسان في البلاد، لأنه قد ينشأ في بلد فيتعلم العلم ويكون من الذين ينشرون العلم من أهل الحديث، وقد يكون نشأ على مذهب معين، وأيضا من جهة يسر الكتب وقلتها وكثرتها، فقد يتيسر له في بعض البلاد من العلم أو من طريقه ومذهبه فيه ما لا يتيسر له فيه في بلد آخر، لكن جماع الخير أن يستعين بالله سبحانه في تلقي العلم موروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء ورثة الأنبياء، فهم ولم يرث دينارا ولا درهما، فالمعنى أنه يستعين الله عز وجل بأن يطلب العلم، ثم بعد ذلك يطلب من الدنيا ما يكون سببا في تيسير أموره كلها، فيجعل طلبه والبحث في الرزق سببا أو طريقا إلى هذه الغاية العظيمة. قال رحمه الله: فإنه هو الذي يستحق يسمى علما، وما سواه إما أن يكون علما فلا يكون نافع، وإما أن لا يكون علما وإن سمي به، ولئن كان علما نافع فلا بد أن يكون في ميراث محمد صلى الله عليه وسلم ما يغني عنه مما هو مثله وهو خير منه، ولتكن همته فهم مقاصد الرسول في عليه الصلاة والسلام في أمره ونهيه وسائر كلامه، فإذا اطمأن قلبه أن هذا هو مراد الرسول فلا يعدل عن فيما بينه وبين الله تعالى ولا مع الناس إلى أمكانه، لأنه إذا كان هذا مراده عليه الصلاة والسلام فيجب امتثاله، وليجتهد أن يعتصم في كل باب من أبواب العلم بأصل مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا اشتبه عليه مما قد اختلف فيه الناس فليدعو بما رواه مسلم في صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام يصلي الليل: اللهم رب جبرائيل الحديث، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافي فاطر السماوات، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف من حق منك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهذا من أنفع الأدعية لكل عبد في أموره كلها، وخاص أهل العلم، فإن يفتح له أبواب العلم والخير فيستغفره سبحانه وتعالى ويذل، فيجعل الله له فرقانا فيفتح له ويفرق له بين الحق والباطل، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، واتقوا الله ويعلمكم الله. ثم ختم كلامه رحمه الله بقوله: وأما وصف الكتب والمصنفين فقد سمع منا في أثناء المذاكرة ما يسر الله سبحانه، وما في الكتب مصنفة مبوبة، كتاب أنفع من صحيح محمد إسماعيل البخاري، لكن هو وحده لا يقوم بأصل العلم، لأن عند غيره من الأخبار ما ليس عنده من أصول الأحكام التي يجب العمل بها على سبيل الامتثال أو الانتهاء بها عنها على سبيل الكف، ولا يقوم بتمام المقصود لمتبحر في أبواب العلم، إلا لابد من معرفة أحاديث أخر وكلام أهل الفقه وأهل العلم في الأمور التي تختص بعلم بعض العلماء. وقد أوعبت الأمة في كل فن من فنون العلم إيعابا، استوعبت ولله الحمد، وتيسر النظر والبحث، فمن نور الله قلبه هداه بما يبلغ من ذلك، ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلال. المعنى ليس بكثرة الكتب، المعنى العلم النافع، فالعلم نور يقذفه الله في القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي لبيد أو لبيد الأنصاري: أوليست التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنه؟ حديث صحيح رواه أحمد وغيره. المعنى الكتب بينهم لكن لم تغني عنهم لأنهم لم يعملوا بها. قال رحمه الله: فنسأل الله العظيم أن يرزقنا الهدى والسداد، ويلهمنا رشدنا، ويقينا شر أنفسنا، وألا يزيغ قلوبنا بعهدانا، ويهب لنا من لدن رحمة إنه الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلواته على أشرف المرسلين، رحمه الله الشيخ وغفر الله لنا، وهو الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.